تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل في هذه الحياة كراحلي. تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خلق.
شاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد إياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بمجموعة من المتصلين معنا. أسعد تفضل. تفضل يا أسعد، السؤال. تفضل يا أسعد على الهواء. يا أسعد أنت تفضل. أيوة تفضل، طال عمرك أخوي أسعد. تسمعني يا أسعد؟ طيب عبد العزيز معي، تفضل. تفضل أخي عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ.
الله يحفظك. طيب شارك.
خير ونعم، نحمد الله ونشكر.
شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، شيخ، بالنسبة للعبة اللي سبق وانتشر صوت فتوى لكم بخصوص لود ستار.
نعم.
قد يخفى عليكم الشيخ بعض الأمور المتعلقة باللعبة.
نعم.
ويمكن ما ظهرت لك أثناء السؤال السابق. نعم. اللي هي طال عمرك ما حد يدخل اللعبة إلا بدفع ثمن اللي هو الذهب. فالآن المنافسة بين الشباب وبين اللاعبين هذه اللعبة أنهم يتأثرون كثير بقضية الدفع الثمن. أنا ما أبي خسر مثلا 10,000، ما خسر 10 مليون،
لكن
تدخل معي ما أدخل معك، عطني أبدخل.
ليس نقد حقيقي. ها أقول ليس نقد حقيقي،
هو قد يكون حقيقي يا شيخ، قد يكون. إذا كان حقيقي بإمكانك شراءه يعني، وفي ناس يشترون هذا الذهب
يعني. ممكن
ناس ما
ممكن يكون فيه يعني دفع قيمة وشراء ومبلغ موضوع.
ممكن تتزوج. طيب.
أقول لذلك قيمنا الفتوى
بخصوص تطلب مثلا فلان كم تدخل، ما بيدخل، وهكذا يعني فيها قيمة اللعبة، فيها قيمة.
شو بارك الله فيك،
يكون فيها عوض واضح، لكن فيها عوض للاعبين هذه اللعبة. هذا السؤال الأول عاد
الشيخ. طيب هو الفتوى مقيدة بأن لا يكون فيها عوض مالي، فإن كان فيها عوض مالي فيها من الميسر، هذا ذكرنا في حلقة السابقة.
صحيح. السؤال الثاني أخي عبد العزيز.
الشيخ بارك الله فيك، بخصوص دعاة الذين يظهرون في مواقع التواصل الاجتماعي.
نعم.
الذين يعني يحصرون الوطنية ومحبة الوطن والولاء لولي الأمر بقضية الولاء والاستسلام لبعض القرارات. قد أن أنتقد بعض الأمور، لكن هذا ليس لي أنني لست موالي أو أنني لست مبايع.
طيب.
فظهروا بعض الأخيرة مشايخ يعني يقولون عكس الكلام هذا.
طيب تسمع إن شاء الله تعليق يا أخي الكريم، وأشكرك أستاذ عبد العزيز. ومعي متصل آخر، أما نستفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا مانس.
ألو.
تفضل يا مانس.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا أختي.
هل يجوز للشخص أن يوقف عمارة بعد مماته في أضحية وأعمال بر مثل حفر الآبار وبناء المساجد وكفالة الأيتام؟
طيب.
ودون أن يوصل الورثة بشيء.
طيب وش الإرث يعني التركة أكثر من هذه العمارة؟
لا لا فقط.
فقط هي عمارة فقط؟
أوه.
طيب.
السؤال الثاني هل يجوز صرف الزكاة في بناء مسجد أو حفر بير؟
طيب بالنسبة للعمارة الآن هي وصية يوصي بها بعد وفاته؟
طيب.
أو وقف في حياته؟
وقف وقف.
طيب وقفه في حياته في زمن الصحة؟
طيب.
طيب نعم نعم.
إيه لكنه غير منجز إلا بعد الممات لا ينجز هذا الوقف إلا بعد الممات.
إيه بعد الممات.
طيب.
السؤال الثالث أنا أدفع زكاتي كلها لبنتي وهي غير موظفة وزوجها يسدد قرض.
لحظة يا منس الله يحفظك.
نعم.
السؤال الثاني هل يجوز صرف الزكاة في حفر البئر
وبناء مسجد؟
طيب السؤال الثالث
هل أنا أدفع زكاتي لبنتي وهي غير موظفة؟
نعم.
وزوجها يسدد قرض مع أنه يوجد غيرها مستحقين فهل فعلي هذا صحيح؟
طيب يعني حالتهم تستدعي يعني هم من أهل الزكاة؟
لا تستدعي بس أنها غير يعني غير موظفة.
إيه لكن وضع زوجها يعني قادر وأموره
يعني
ميسر.
وسط.
طيب
شكرا
لك يا منس. أبو عبد الملك تفضل. تفضل يا ابو عبد الملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل استاذ.
شيخنا تفضل عندي ثلاثه اسئله. السؤال الاول
تفضل. سلام عليكم.
في شخص تهمني اني اعمالي التي اعمل رياء وسمعه.
طيب.
ونفاق وان لحيتي اللحيه اللي علي انها ديكور. اتوجهكم له. الشيء الثاني السؤال الثاني التوبه ما شروطها؟ السؤال الثالث الشخص الذي لا يغير لا ليس لهم على محارم الله غيره ما توجهكم له شيخ.
طيب شكرا يا ابو عبد الملك بارك الله فيك. راشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
كيف حالك استاذ احمد؟
الله يحفظك ويرعاك.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
بخير ونعمه نحمد الله ونشكره.
ودي اسال عن بطاقه اكتساب حق العثيمان.
طيب
كان الشيخ عنده خلفيه
عنها. اي نعم واضح. جزاك
الله
شكرا يا راشد بارك الله فيك. محمد معي تفضل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا استاذ.
مساكم الله بالخير.
اهلا وسهلا بك.
كيف حالك يا شيخ احمد؟ كيف حالك يا شيخ سعد؟ الله يوفقنا وياك.
بخير ونعمه نحمد الله ونشكرك.
يا شيخ سعد جزاك الله خير. انتم تعلمون اهميه الصلاه ما لها من مكان في الاسلام وانها الركن الثاني من اركان الاسلام.
نعم.
ونحن نرى خاصه من الشباب.
نعم.
يعني نروح المسجد ونعود ولهنا قالوا فلان صلاته طيب يعني نبغى كلمة من فضيلتكم حفظكم الله حول أهمية الصلاة.
نعم.
والله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
اللهم أمين بارك الله فيك. شكرا محمد الله يحفظك رعاك بارك الله فيكم. وأعود لكم فضيلة شيخ عبد العزيز يسأل عن لعبة انتشرت وهي أحيانا إلكترونية تكون بعوض وأحيانا تكون بدون عوض وذكر لنا استدراك على فتوى ذكرتموها وكنت قد بينت ذلك لكن خفي عليه أنه إذا كانت بعوض فهي من الميسر وهي محرمة. اسم هذه اللعبة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فسبق الحديث عن حكم هذه اللعبة لعبة لودستار وما كان مماثلا لها وذكرت أن الأصل هو الجواز بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون فيها عوض مالي، والشرط الثاني ألا تلهي عن واجب، والشرط الثالث ألا توقع في محرم. وأنها ليست هي لعبة النرد التي ورد ذمها في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه رواه مسلم. فلعبة النردشير هذه لعبة قديمة انتقلت للمجتمعات الإسلامية في ذلك الزمن عن طريق الفرس، ولهم فيها معتقدات تتفق مع عقيدة الجبر وأمور أخرى وهي لا تنطبق على هذه اللعبة.
إنما تنطبق على لعبة على ما يشبه لعبة الطاولة. وكونها تسمى نردا أو نحو ذلك الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. والأخ الكريم هو يستدرك يقول أنه قد يكون فيها عوض مالي، ذكرته في الفتوى أنه إذا كان فيها عوض مالي فإنها لا تجوز. أما إذا كان فيها نقد غير حقيقي فهذا ليس مالا، أحيانا يوضع فيها نقد غير حقيقي وهذا ليس مالا. بعض الأخوة أيضا يقول أنها قد تفضي للعداوة والبغضاء أو كذا، نحن ذكرنا أيضا شرطا آخر ألا توقع في محرم. بعضهم يقول أنها قد تصد عن الصلاة، ذكرنا شرطا آخر قلنا ألا تصد عن واجب. فكل هذه ذكرناها في الشروط. نعم. التحليل والتحريم إلى الله عز وجل.
نعم.
ليس للإنسان. المفتي إنما يذكر ما ظهر له من حكم الله ورسوله، وقد يصيب وقد يخطئ. لكن بعض الإخوة يحاول انتزاع فتوى بالتحريم.
نعم.
يعني كما يعني لاحظنا من سؤال الأخ وغيره، وربما تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام.
صحيح.
لأن تحريم الحلال ناقل عن الأصل وهو الإباحة والبراءة الأصلية وبراءة الذمة. بل إنك إذا تأملت سورة المائدة سورة الأنعام تجد الذم لمن حرم ما أحل الله. اقرأ سورة المائدة، ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حرم، يقول إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل،
وقل من حرم
قل من حرم زينة الله لا تخرج العبادة. تجد آيات كثيرة فيها التشنيع على من حرم ما أحل الله وما أباح الله. فتحريم الحلال مثل تحليل الحرام. ولذلك فأقول إن يعني هذه الألعاب إذا تحققت في هذه الشروط الثلاثة فلا بأس بها. بقي أن يقال هل ينطبق عليها النرد؟ لا ينطبق عليها النرد، إنما النرد لعبة قديمة ولا تنطبق على هذه الألعاب، وإنما تنطبق على لعبة شبيهة بلعبة الطاولة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أشار الأخ عبد العزيز في السؤال الثاني عن أولئك الذين يعني أحيانا ينتزعون مبدأ وطنية الإنسان وأنه لا يحب وطنه وأنه لا يريد هذا الوطن بسبب يعني مواقف معينة، وأريد أن تعالجوا فضية الشيخ على حق هذا الوطن علينا. كثير من الناس للأسف الشديد في الآونة الأخيرة أصبح ارتكاء يعني يركز تركيزا تاما على السلبيات وعلى المظاهر الغير جيدة وعلى الأمور التي يعني فيها شيء من عدم الرضا، ويترك إنجازات كبيرة يشاهدها ويعيشها ويعني أحس بها البعيد قبل القريب. ودائما في حديثه في انتقاداته في يعني كلامه ينصب تجاه هذا إلى هذه النواحي السلبية، وإلى ويصل بها الأمر إلى تضخيمها أحيانا. موقفكم من أولئك وكذلك من هؤلاء الذين يعني دائما يعني يتناولون بعض الأحداث بشيء من السلبية؟
أولا، محبة الوطن محبة غريزية فطرية، كل إنسان يحب وطنه والبلد الذي نشأ فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أراد أن يهاجر من مكة: والله إنك لأحب أرض إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فكون الإنسان يحب وطنه هذا أمر طبيعي جبلي غريزي. ومن محبة الوطن أن يسعى الإنسان للحفاظ على أمن هذا الوطن وعلى مكتسبات هذا الوطن وعلى الوحدة واجتماع الكلمة والبعد عن الفرقة والبعد عن كل ما يثير الفتن والشقاق والنزاع بين المسلمين. اجتماع المسلمين على كلمة واحدة هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة جدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. مع أن القتل في الشريعة يعني أمر عظيم ليس بالأمر الهين، لكن أيضا تفرقة كلمة المسلمين أيضا ليس أمرا هينا. فالذي يأتي يريد زعزعة المجتمع وتفرقة المجتمع وإحداث الفتن والقلاقل لا شك أن هذا ليس بالأمر الهين. المطلوب أن نتواصى جميعا على الحرص على اجتماع الكلمة وعلى وحدة الصف وعلى السمع والطاعة لولاة الأمر. السمع والطاعة لولاة الأمر هو يعني يتقرب به المسلم إلى ربه عز وجل، لأن الذي أمر بذلك هو ربنا فقال سبحانه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في عدة أحاديث. لو فقط يعني استعرض الإنسان الأحاديث الواردة في الصحيحين فقط لوجدها كثيرة، فما بالك بالواردة في الصحيحين وفي غيرها. وقد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وأبدى وأعاد، نظرا لأهميتها من جهة ولحساسيتها من جهة أخرى. فانتظام أمر الناس واجتماع كلمتهم على إمام واحد واستتباب الأمن والاستقرار والوحدة، هذه لا شك أنها نعمة عظيمة ينبغي أن نتواصى جميعا على المحافظة عليها، على استشعار هذه النعمة.
نعم
صحيح. وعلى المحافظة عليها. وينبغي أن نعتبر، يعني أنت ننظر إلى البلدان الآن التي فيها حروب والتي تفرقت الآن والتي أصبح الإنسان لا يجد المأوى الآمن ولا يجد البيئة الآمنة، فانتشر فيها الفقر والخوف والجوع، فينبغي أن نعتبر بهذا. لكن بعض الناس كما يقول ابن القيم وغيره يكون الإنسان في نعمة ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا إذا فقدها.
سبحان الله.
إذا فقدها عرف قدرها.
صحيح.
والإنسان قد يكون في نعمة وقد يتململ من هذه النعمة، كما حصل لبني إسرائيل. بنو إسرائيل أنعم الله عليهم بالمن والسلوى، قالوا لا نريد البصل والثوم والقثاء والعدس. قال لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. ملوا النعمة. قوم سبأ أنعم الله عليهم بأن جعل القرى متقاربة، وهذه نعمة على المسافر أنه لا يحمل الزاد، القرى متقاربة. قالوا ربنا بعد بين أسفارنا، قالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق. فينبغي أن يستحضر الإنسان هذه النعمة وأن نتواصى جميعا على المحافظة على هذه النعم، نعمة الأمن والأمان واجتماع الكلمة هو وحدة الصف.
نعم شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. وأحسن إليكم، يسأل أو تسأل أم أنس عن دفع الزكاة، أو هل يجوز أن توقف أو يوقف رجل عمارة أو بناية ويجعل ذلك بعد وفاته، ينجز هذا الوقف بعد وفاته وهي جميع ماله وجميع ما يملك، في ويجعل ذلك في أضحية وفي أعمال الخير؟
ما دام أن هذا الوقف مشروط بأن يكون بعد الوفاة فحكمه حكم الوصية. قد ذكر الفقهاء أن الوقف المعلق بالوفاة حكمه حكم الوصية، وعلى هذا لا ينفذ إلا في ثلث التركة. إذا كان هذا الإنسان ليس له إلا هذه العمارة فليس له أن يوقفها ويعلق الوقف بعد الممات، ولو فعل ذلك لم ينفذ إلا ثلث هذه العمارة. ولكن إذا كان صحيحا ليس في مرض الموت له أن يوقفها وقفا منجزا، يعني من الآن.
نعم.
لا يعلقها بعد الوفاة، إن علقها بعد الوفاة لا تنفذ إلا في الثلث. إذا أراد أن تنفذ في جميع ماله فيوقفها وقفا منجزا، يقول هذه العمارة مثلا هي الآن وقف، ويشترط يستثني نفسه على أن أسكن فيها ما دمت حيا مثلا، أو على أن أستفيد من إيجارها ما دمت حيا، وبعد وفاته تكون لكذا وكذا في وجوه البر، هذا لا بأس به. أما أن يقول أنها تكون وقفا بعد وفاته فهذه يكون حكمها حكم الوصية، فلا تنفذ إلا في ثلث المال فقط.
نعم. البعض يدفع ذلك فضيلة الشيخ إلى الإضرار بالورثة وعدم يعني وليس مقصوده يعني أوجه البر وانتفاعها بهذا الأمر أو العمل الصالح الباقي له، وإنما يريد حرمان الورثة. هل النية في ذلك يعني تؤثر في هذا العمل؟
نعم النية تؤثر في حصوله على الأجر والثواب. فإذا كان قصده الإضرار بالورثة فهذا لا يجوز. ولذلك قال الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، فلا يضار بالورثة، وإنما يعني يبقي للورثة، خاصة إذا كان ورثة فقراء، فكونه يجعل ماله وتركته لورثته الفقراء خيرا من كونه يوصي بها للأباعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فينبغي أن يكون عند الإنسان حكمة وحسن تدبير لماله وأن يستشير الإنسان قبل أن يوصي وقبل أن يوقف، يستشير. يعني الاستشارة، إذا استشرت غيرك جمعت عقل غيرك إلى عقلك وكنت أقرب للتوفيق وإصابة الحق. فإذا كان القضية قضية وقف ووصية ينبغي أن يستشير أحد المشايخ أو أحد أهل العلم ما أفضل طريقة. يقول وضعي كذا وكذا وكذا، ما أفضل طريقة؟ هل الأفضل أن أوقف؟ هل الأفضل أن أوصي؟ بماذا أوصي؟ فيستشير ويسأل، هذا أحسن من أنه يتصرف تصرفات ربما يصعب على الورثة من بعده تنفيذها. والآن هناك وصايا وأوقاف عليها لا مشكلات، وعليها يعني الأمور فيها غير واضحة. أنا مر بك أكثر من شخص يعني الوصية مكتوبة لكن فيها أمور غير واضحة، أو الوقف مكتوب لكن فيه أمور غير واضحة، ماذا يريد الواقف؟ ماذا يريد الموصي؟
نعم.
كلام مجمل غير واضح. لكن لو أنه قبل أن يوقف أو قبل أن يوصي استشار وعرض الصيغة على بعض المشايخ وبعض أهل العلم لأعطاه الصيغة المحررة التي لا يكون فيها إشكال بعد ذلك.
شكر الله لكم. وضيئة شيخ تسأل عن دفع الزكاة في صرف في حفر مثل الآبار أو بناء مساجد.
الزكاة لها مصارف ثمانية حددها ربنا عز وجل في قوله إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. ثم قال فريضة من الله والله عليم حكيم. فأولا صدر الآية بأداة الحصر إنما، وهذا يدل على أن مصارف الزكاة محصورة. ثم ختم الآية بقوله فريضة من الله والله عليم حكيم، هذه القسمة صادرة عن علم وعن حكمة من الرب عز وجل، فلا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هذه المصارف الثمانية. نأتي الآن لسؤال الأخت، صرف الزكاة في بناء المساجد هل بناء المساجد يدخل في هذه المصارف الثمانية؟ الجواب لا يدخل، إذن لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد. حفر الآبار هل تدخل في هذه المصارف الثمانية؟ ننظر، لو كان هناك بئر ولن يستفيد منه وينتفع به إلا الفقراء والمساكين فهنا يمكن أن تصرف الزكاة لحفر هذا البئر. أما إذا كان البئر يستفيد منه الفقراء وغيرهم، يستفيد المستحقون للزكاة وغير المستحقين للزكاة، فهنا لا يجوز أن تصرف الزكاة لحفر هذا البئر. والواقع أن أكثر الآبار يستفيد منها الفقراء وغيرهم، أو أنه على الأقل لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في من يستفيد من هذه البئر، يعني لو حتى لو تحكم مدة معينة لا يستطيع على المدى البعيد أن يتحكم في من يستفيد منها من هذه البئر. ولذلك فالذي أرى أن الزكاة لا تصرف في أيضا في حفر الآبار إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا ضمن من يحفر البئر بأنه لن يستفيد منها إلا الفقراء والمساكين، لكن ضمان ذلك صعب تحقيقه في الواقع.
نعم. شكر الله لكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من أمنا استسأل عن دفع، تقول أنا أدفع الزكاة لابنتي المتزوجة، هي غير موظفة وزوجها ميسور الحال يعني، أو يعني ظروفه عليه قرض ويعني وسط حاله. تقول
الزكاة لا تدفع لعمودي النسب، لا للأبناء والبنات ولا للآباء والأمهات، وذلك لأن هؤلاء عند حاجتهم يعطيهم الإنسان من حر ماله وليس من الزكاة. الزكاة هي أوساخ أموال الناس، فعندما يحتاج الابن أو البنت أو يحتاج الأب أو الأم فيعطى من حر المال ولا يعطى من الزكاة. فنقول لأخت الكريمة ليس لك أن تعطي ابنتك من الزكاة، لكن لك أن تعطي زوج ابنتك إذا كان مستحق للزكاة. زوج البنت لا بأس أن تعطيه هذه المرأة من زكاتها، أما ابنتها فلا تعطيها من الزكاة.
نعم. شكر الله لكم أحسن إليكم. هنا مجموعة من المتصلين، أستاذنا فضيلة الشيخ أبو أحمد معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذ.
عندي ثلاث أسئلة يا أخي أحمد.
تفضل طال عمرك.
السؤال الأول، أنا لما أجيب عمرة ما أحلق إلا في مكة، أحلق شعري في مكة في جدة.
نعم. نعم. اسمعني
في جدة. في جدة.
اسمعني من سماعة الهاتف يا أبو أحمد، إذا اعتمرت تحلق في جدة.
أيوة.
نعم.
السؤال
ليش يعني في سبب معين للتصرف هذا؟
لا والله بس حسن كذا.
أي سر
تعرف الناس كثير والواحد ولا راتي في حبوب، أخاف من الواحد يجرحه كذا.
طيب
طيب تبقي عليك إحرامك حتى تصل إلى جدة.
أيوة ما 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 فك إحرام إلا بعد ما حلل.
طيب طيب واضح. نعم.
السؤال الثاني أبو أحمد.
السؤال الثاني لو نزل شوية دم من الثاني وأنا محرم هل يضر هذا؟
لو نزل
شوية دم من الثاني وأنا محرم.
نعم. طيب سؤال ثالث.
السؤال الثالث النظر للمرأة الأجنبية أبو الشيخ يفكر فيه الله يخليك لأنه عندنا خدمات في البيت الواحد ينظر للخدام وهي.
طيب
جزاك الله خير.
شكرا يا أبو أحمد بارك الله فيك. عبد الباري معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
جزاك الله بالخير حبيبنا الشيخ أحمد كيف حالك؟
الله يحفظك معاك. الله يسلمك تفضل.
الله يبارك. الشيخ سعد كيف حالك يا شيخ؟
بخير نحمد الله ونشكر
الله يعطيكم العافية. الشيخ أحمد عندي ثلاثة أسئلة الله
تفضل الله يطول عمرك.
بالنسبة للسؤال الأول الله يحفظك أنا صليت أنا مثلا سمعت إمام مسجد يصلي ركعتين الأولى من صلاة العشاء. نعم. ركعتين الأولى من صلاة العشاء. نعم. وأنا في دورة المياه أتوضأ أكرمك الله وسمعت لحن جليل وأدركت معه الركعة الثالثة والرابعة فقط.
نعم.
فهل صلاتي صحيحة لعلم أن أنا سمعت لحن جليل يغير المعنى وأنا في دورة المياه أتوضأ
في اسمعني في الفاتحة ولا في ما تيسر اللحن؟
والله في الفاتحة وفي غيره وفي آيات أخرى بعد اللحن في الفاتحة وفي آيات أخرى بعد الفاتحة.
طيب طيب عفوا هل ممكن تذكر لي اللحن في الفاتحة ما هو؟
يعني ما طبعا اللحن الشيخ ما هو لحن غير المعنى مثلا. طيب الحمد لله مثلا الحمد لله.
إذا هذا ليس جلي أقول هذا ليس لا يغير المعنى هذا.
ما يغير المعنى. طيب لو فرضنا الشيخ لافترضنا أنه غير المعنى وأنا تركت الثالثة والرابعة.
نعم.
صلاتي صحيحة معه ولا عيد الصلاة يا شيخ؟ طيب. هذا السؤال الأول يعني. طيب. لو كان يعني غير المعنى.
طيب.
لو كان غير المعنى.
السؤال طيب. الثاني.
السؤال الثاني الله يحفظك يا شيخ حكم اللعب بالنرد إذا كانت على جوال وما فيها أخذ مقابلة إذا كانت على جوال لعبة على جوال.
نعم.
والسؤال الثالث نبغى يعني نصيحة من الشيخ سعد. بالنسبة يا شيخ ينصح أخواتنا النساء بالحجاب ونسمع يا شيخ أنه من يقول أن الحجاب صناعة فقهية وليست مسألة شرعية وحتى لو بعض الأخوة يعني من يا شيخ يتصدرون الفتوى ويقولون أنه صناعة فقهية وليست حجاب وليست مسألة شرعية بأن مثلا يعني حقيقة. طيب. نتمنى يا شيخ سعد على الموضوع.
أبشر شكرا بارك الله فيك أخي عبد الباري. أبو عبد الملك معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا سير أستاذ أحمد بارك الله فيك.
حياك الله تفضل.
الله يسعدك. السؤال الأول شيخنا الفاضل. شيخنا في معاملة في البنك الراجحي ما أدري هل اطلعت عليها بأن هناك شركة تسدد المديونية عن العميل لا تأخذ فوائد ولكن تأخذ 1% مقابل العقد. نعم. لمن أراد أن يأخذ تمويل جديد. السؤال الثاني شيخنا رجل يريد أن يشتري سيارة من أحد المعارض يقول لن ننقلها باسمي ولكن سأعمل ورقة مبايع مع صاحب المعرض ووكله ببيعها أقول لابحث لي عن رجل ليس له علاقة بالمعرض وهو يبيعها لها استبرأ الذمة بذلك.
هو اشتراها بالآجل؟
نعم يشتريها بالآجل ويريد أن يبيعها كاش ولكن لظروف عملي يقول سأعمل ووكل صاحب المعرض ببيعها لي.
واشتراها من صاحب المعرض هو؟
يعني ترى من صاحب المعرض. نعم.
طيب. السؤال الثالث.
السؤال الثالث شيخنا رجل يعني استاجر محل ويقول سأؤجر هذا المحل هل يشترط علم صاحب المحل؟
نعم. ولا العقد ينص على شيء ولا ما ينص على شيء بينهم؟
لا لا أبدا هو بس وقع مع عقد على أنه مثلا يفتح بوفية يقول سأؤجرها أنا على شخص آخر.
طيب شكرا بارك الله فيك وأشكر الأخوة والأخوات وأستاذنكم فضيلة الشيخ في فاصل إعلاني قصير نعود بعد دور المتابعة نسعد ببقائكم ومتابعتكم فابقوا معنا.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور
جديد شماغ البسام غترة بلس بياض اللون وخفة الوزن غترة بلس المعنى الحقيقي لغترة بيضاء.
صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله بارك الله.
هنا سؤال من الأخ الكريم أبو عبد الملك، يسأل عن من يقول يتهمني بأن عملي هذا رياء، وأنه أني لا أريد بذلك يعني وجه الله، وأنه نفاق، وأن اللحية التي علي يعني ليست لله وإنما هي الديكور. ما نصيحتك حكم هذا الأمر، وما نصيحتكم لأولئك؟
أولا حكم هذا الأمر، هذا لا يجوز، وهذه من أفعال يعني شبيهة بأفعال المنافقين التي ذكرها الله تعالى عن المنافقين، كما قال سبحانه: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فكان المنافقون يلمزون المؤمنين الصادقين، يلمزونهم في كل شيء حتى في صدقاتهم. فإن أتى شخص بصدقة كثيرة قالوا هذا مرائي، وإن أتى بقليل قالوا إن الله غني عن صدقتك. فكانوا يعني عندهم اللمز والهمز والسخرية بالمؤمنين، وحتى إن الله تعالى قال عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. لكن هذه سنة الله عز وجل، أن من استقام على طاعة الله عز وجل فلا بد أن يبتلى. والله تعالى يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. دعوة الإيمان كل يدعي الإيمان، ولكن المحك عندما يأتي الابتلاء. فالمؤمن الصادق يصبر ويثبت. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من الاختبار، ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قدوتنا وأسوتنا، وقد أوذوا وقد اتهموا حتى في عقولهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتهموا بالسحر وبالجنون وبالكهانة يعني أمور سيئة كثيرة، فما بالك بغيرهم؟ فنقول أخي الكريم، نوصيه بأن يصبر، أن يصبر وأن يتأسى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا يعني الإيمان يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أن الإنسان يثبت على هذا الإيمان حتى يلقى ربه عز وجل وهو عليه. أما أن الإنسان يريد أن يكون طريقه ممهدا بالورود ولا يجد صعوبات ولا يجد مكابدة، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. حسب الناس ويترك ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. لا بد من الصبر ولا بد من التحمل. نعم. وأن يقتدي الإنسان بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت هند تسأل عن هل أقسم الله تعالى وعز وجل بالإنسان؟
الله تعالى قال: ووالد وما ولد. فأخذ منها بعض أهل العلم يعني القسم، لأن هذا يشمل جميع الإنسان، جميع بني الإنسان
مخلوقات.
نعم.
بارك الله فيكم. راشد يسأل عن بطاقة اكتساب.
لا بأس بها لأنها مجانية، وإذا كانت مجانية فالمتعامل بها يدور بين الغنم والسلامة، وما كان كذلك فهو جائز، لأنها في حقيقتها هي تخفيض بطريق غير مباشر. فهذا المحل بدل ما يقول أخفض للناس يقول أخفض بطريقة معينة لمن يحمل هذه البطاقة، فهو في الحقيقة تخفيض بطريقة غير مباشرة، فلا بأس بها.
شكر الله لكم. هنا مناير تقول: فضيلة الشيخ، عندي بنات في 19 والثانية والعشرين من أعمارهن غير حريصات على الصلاة ويفوتن الصلاة ولا يهتمون بها، واستخدمت كافة السبل في يعني تخويفهم وكذلك وضع الحوافز لهم دون جدوى، ما الحل فضيلة الشيخ؟ هل أترك الكلام والأكل معهم؟ وكذلك هو سؤال محمد يريد توجيه نصيحتكم للشباب الذين يتهاونون في الصلاة.
هذه الشكوى الحقيقة شكوى من كثير من الآباء والأمهات يشتكون من تساهل أبنائهم وبناتهم بالصلاة. الصلاة هي عمود دين الإسلام، من حافظ عليها وحفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لا تجد إنسانا محافظا على الصلاة إلا وهو محافظ على بقية أمور دينه. وأول تضيع للدين هو أن يضيع أمر الصلاة. وإذا أردت أن تختبر مستوى إيمانك فانظر إلى حالك مع الصلاة. إذا كان مستوى الاهتمام بالصلاة كبيرا فهذا دليل على قوة الإيمان، أما إذا كان مستوى الاهتمام بالصلاة ضعيفا فهذا دليل على ضعف الإيمان. نقول للأخت الكريمة عليك أن تستمر في النصيحة، والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا بد من الصبر، ولا بد أن تأمري بناتك كل وقت، كل وقت توقظيهم إذا كنا نائمات، توقظين البنات إذا كنا نائمات، وتأمرينهم إذا كنا غير نائمات، كل وقت، وتصبرين على ذلك. فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فقد برئ ذمتك. والإنسان قد يحرص على هداية أولاده ومن بنين وبنات، لكن الله تعالى لا يريد لهم الهداية، وهذا حصل من بعض الأنبياء الذين حرصوا على هداية بعض أقاربهم لكن الله تعالى لم يريد هدايتهم. هذا نوح عليه الصلاة والسلام لم يستطع هداية ابنه، هذا إبراهيم لم يستطع هداية أبيه، هذا محمد لم يستطع هداية عمه عليهم الصلاة والسلام جميعا. فإذا كان هؤلاء هم الأنبياء ما بالك بغيرهم؟ يعني هل أحد يشك في إخلاص هؤلاء الأنبياء، في صدقهم، في اتباعهم لأفضل أساليب الدعوة، في رفقهم، في لينهم، في لطفهم؟ لا أحد يشك في أنهم أفضل البشر، أفضل البشر في الدعوة إلى الله عز وجل هم الأنبياء. ومع ذلك وجد من أقاربهم من لم يهتدي، لأن الهداية على قسمين، هداية دلالة وإرشاد، هذه يعني هي التوجيه والإرشاد، يملكها الأنبياء وأتباع الأنبياء والآباء والأمهات وكل مرشد. القسم الثاني هداية الإلهام والتوفيق، هذه لا يملكها إلا الله تعالى وحده، وهي المذكورة في قول الله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه أبي طالب، عمه أبو طالب قدم تضحيات عظيمة للإسلام والمسلمين، حتى إنه يجعل ابنه ينام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لو أصابه سوء أصاب ابنه ولا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدايته إلى آخر لحظة من حياته، وهو ينازع الروح، قال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، جعل يترجاه، يا عم قل لا إله إلا الله، لكن الله لم يرد هدايته فمات على الكفر. فالهداية هذه هداية الإلهام والتوفيق بيد الله عز وجل. فمطلوب من الآباء والأمهات أولا أن يأمروا أولادهم بالصلاة، ثانيا أن يسلكوا معهم أساليب الترغيب والترهيب في ذلك، وأن أيضا يسألوا الله لهم هداية الإلهام والتوفيق. فإذا استنفذ الأب والأم جميع ما في وسعه فقد برئ ذمته.
نعم. شكر الله لكم. استاذنكم معي خديجة من الجزائر، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. طيب أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
عندي صار توفى الوالد وخلى ثلاث أدوار بيت، ثلاث مكومة، ثلاث أدوار. نعم. وسيارة صالون وثلاث دور كاملة. وتفاجأنا من أخونا الأصغر كان مع الوالد، يقول إن الوالد كتب لي دور شريته منه بيع وشراء، ودورين كتب وهب للوالد، والشهود جاب شهود زملاء في العمل على المكاتب هذا. والوالد قبل ما يتوفى ما بلغ لنا أعطاه البيت، واستغل الوالدة بعد وفاة الوالد أخذ منها وكالة شرعية، وكالة عامة.
نعم.
وبعد الحين صارت تعبانة، الحين صارت ضيع جاه الزهايمر، ما عاد تدري مرة تقول أعطاه مرة تقول لا.
طيب.
فما أن هذا الكلام هذا جاهز. الشهود زملاء في العمل.
قدمت على المحكمة في.
قدمنا على المحكمة بعد ست جلسات، حتى القاضي يقول خلاص اكتفى بالحجي، إذا ما عندكم بيان يحلف هو.
طيب خلاص. إذا
هذه قضية حقوقية في أكثر من طرف، ومنظورها من المحكمة ليس لنا فيها نظر.
صحيح،
ليس لا نستطيع أن نتكلم فيها ما دامت منظورة عند القضاء.
وهي خصومة يا أخوي أحمد. أنا أعتذر منك أستاذ، شكرا جزيلا، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة شيخ أبو أحمد، يسأل عن يقول أنا أعتمر ثم أحلق شعري في جدة، أيسر لي ولوجود مثلا ضرورة صحية في ذلك؟
لا بأس بهذا، لا يجب الحلق في مكة، له أن يؤخر الحلق إلى جدة ويحلق هناك، لكن بشرط أنه لا يتحلل إلا بعد الحلق. نعم،
بارك الله فيكم. ياسر يقول لو نزل دم من اللسان أو اللثة وهو محرم
لا حرج، لا يؤثر على صحة الإحرام. وما يعتقده بعض العامة أنه إذا خرج منه دم بطل إحرامه أو انتقض إحرامه وأن هذا يؤثر على إحرامه، كل هذا لا أصل له.
نعم، بارك الله فيك. معي مجموعة من المتصلين، أعطني. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
السلام، حياك الله يا أبو خالد.
سؤال الشيخ بشأن الرقية الشرعية بسورة البقرة، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي أو يسترقي بسورة البقرة؟ بعض المشائر الرقاه يقول اقرأها مثلا 40 يوم أو شهرين أو ما شابه ذلك لعلاج العين أو السحر. هذا الجانب الأول.
نعم.
الجانب الثاني، ما رأي الشيخ في بعض الفتاوى التي تجوز فك السحر بالسحر، خاصة وأنها يعني صدرت من بعض العلماء المعتبرين؟ طيب، فودي فصل لنا الشيخ في هذه المسألة، خاصة إذا كان المسحور بذل قصارى جهده في الرقية وفي العلاج ولم يتمكن من فك هذا الأمر.
طيب، شكرا أبو خالد، بارك الله فيك. بارك الله فيك. معي متصل، معي متصل. محمد تفضلي. محمد معي تفضلي.
الله يعطيك العافيه،
حياك الله اختي.
الله يجزاك خير. نسيت قطع عصافير في الشمس.
نعم،
في الشمس وتوفى العصافير، يعني ما جيت الظهر لقيت الميتات من شده الحر. ما عندي مويه واكل. طيب، يعني انا كنت في المطار في الليل ونسيت، يعني جيت متاخره من المطار و ونمنا الصباح ما قمنا يعني اللي على الظهر، فلقيت المتوفيات بدري علي شيء ولا.
طيب،
لكن المهم عندهم ماء وأكل.
عندهم موية وعندهم داء، مع أني أنا مخليتهم داخل، بس شلتهم في فترة العصر قبل ما أروح وحطيتهم على النافذة في الشب على أني بدخل.
طيب طيب طيب، تسمع الإجابة محمد، شكرا جزيلا لك.
في بعد سؤال ثاني.
تفضلي تفضلي العجل إذا
تكرم. يعني العافية. زوجي دائم يعني يهددني يقول الله لا يبيحك ولا يحلك على أتفه شيء، يعني ما أدري يعني هل علي إثم ولا أفكر إنه يعني أنفصل عنه بسبب كذا.
طيب، على أمر يعني
يعني حتى لو أعطيه مثلا أسلفه فلوس وأقول أعطنيها، هو نفس الشيء يتحجج يقول لا لا، يعني خلاص لما أطلبها منه يقولها لي، لما يجي أي أدنى أي مشكلة. طيب، بيني وبينه في أمور أي شيء، يعني نفس الشيء، الله لا يبيحك ولا يحلك. طيب، حيث وميته. طيب، يعني علي شيء والله
فكر
في الانفصال عنه
بسبب كذا. لا، تسمعين الإجابة يا محمد، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخ أبو أحمد يسأل عن النظر إلى المرأة الأجنبية، حكمه خاصة أن البيوت أحيانا يوجد فيها أو تتواجد فيها بعض النساء من الخادمات وغيرها.
يقول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أمر الله تعالى المؤمنين بغض البصر، فيجب على الرجال أن يغضوا البصر عن النساء الأجنبيات مطلقا، يعني سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، فغض البصر عن المرأة الأجنبية واجب على الرجل مطلقا.
نعم،
وأما قول الأخ الكريم الخادم كذلك، حتى الخادم يغض البصر عنها، وهكذا أيضا المرأة تغض البصر عن الرجل، لكن نظر المرأة للرجل إنما هي ممنوعة من النظر إليه بشهوة. أما النظر بغير شهوة فقد ورد ما يدل على جوازه. إذا نظر الرجل للمرأة ممنوع مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، ونظر المرأة للرجل ممنوع إذا كان بشهوة.
نعم. عبد الباري يا فضيلة الشيخ يقول إني صليت، أو حكم صلاة من يلحن لحن جلي في الفاتحة أو في غيرها، هل تبطل الصلاة بهذا اللحن؟
إذا كان اللحن يغير المعنى في الفاتحة،
نعم،
فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه.
نعم،
كان مثلا يقول أهدنا الصراط المستقيم بدل أهدنا أهدنا، أو يقول أنعمت عليهم، فهذا لحن يغير المعنى. أما إذا كان اللحن لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة.
نعم،
وقول الأخ الكريم إنه يقول الحمد لله، يقول الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين، يعني
الحمد لله
الحمد لله. نعم، هذا لحن لا يغير المعنى، لا يغير المعنى، هو لحن لا يؤثر على صحة الصلاة. نعم
نعم. وأهدنا فضيلة الشيخ،
أهدنا يقلب المعنى، لأنها بدل ما تكون هداية تكون هدية. نعم، هو لحن يغير المعنى.
نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. هنا عبد الباري يسأل كذلك عن حكم اللعب بالنرد على الجوال.
هذا هو الذي أجبنا عنه في أول السؤال.
نعم،
وهو لعبة الودستار الموجودة على الجوال، وذكر أنها تجوز بثلاثة شروط: ألا يكون فيها عوض مالي، وألا تلهي عن واجب، وألا توقف المحرم، وتسميتها نردا تسمية غير صحيحة.
جميل، بارك الله. أبو عبد الملك يسأل عن معاملة في البنك الراجحي في التمويل، أن تأتي شركة أخرى وتسدد المديونية السابقة مقابل 1%.
لا بأس بهذا، وهي منضبطة بالضوابط الشرعية. جميل. وتشرف على هذه المعاملات وغيرها من هذا المصرف هيئة الشرعية من بعض المشايخ الأفاضل.
شكرا لكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل، يقول رجل اشترى سيارة من معرض بالآجل ويريد أن يوكل المعرض لانشغاله على أن يبيعها صاحب المعرض لشخص آخر خارج المعرض.
لا بأس بهذا، الأصل في هذا الجواز، إذا كانت بصفة عارضة وليس دائما فلا بأس بهذا، الأصل في هذا أنه جائز.
نعم، شكر الله لكم. رجل استأجر محل يقول أريد أن أجره على شخص آخر دون علم المؤجر الأول.
يجوز هذا بشرط أن يؤجره لمن كان مثله أو أقل، يعني فمثلا يعني إذا أجره محل خضروات يؤجره على من يستأجره محل خضروات، ولا يؤجره على مثلا ورشة حدادة، هذا هو المقصود، فيؤجره على من كان مثله أو أقل.
نعم،
ولو بغير إذن الطرف الآخر، ما لم يشترط عليه المؤجر ألا يؤجر إلا بإذنه.
جميل،
فإذا شرط عليه لابد من الرجوع إليه، أما إذا لم يشترط عليه ذلك فالمستأجر يملك المنفعة، فله أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه أو أن يبيعها على غيره.
شكر الله لكم. أبو خالد يسأل عن الرقية الشرعية بسورة البقرة، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهل ورد أنه رقى 40 يوما؟
التحديد هذا لا أصل له، التحديد بسورة البقرة أو التحديد بأربعين يوما هذا لا يحتاج إلى دليل. سورة البقرة ورد فيها فضل، وأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. لكن تحديد القراءة بأربعين يوما أو أن الرقية لا تكون إلا بالبقرة هذا لا أصل له، إنما تكون بالبقرة، تكون بالفاتحة، والفاتحة أعظم ما تكون الرقية بالفاتحة، وبآية الكرسي، وبيقول والله واحد، وبالمعوذتين، هذه كلها آيات للرقية.
شكر الله لكم. هنا محمد تسأل تقول نسيت قفص عصافير في وعند علما أنه عنده ماء وطعام، واتت الشمس على هذه العصافير فماتت.
لا حرج عليها لأنها لم تتعمد هذا وهي ناسية، ثم أيضا لا يدرى ما سبب الوفاة، لأن الطعام والشراب كانا موجودين، فلا يدرى ما سبب الوفاة. وبكل حال ما دام أنها لم تتعمد وإنما حصل هذا نسيانا فلا شيء عليها.
نعم، بارك. تقول زوجي دائما يدعو علي بأن الله لا يحللك ولا يبيحك عند أدنى الأمور، علما بأني أحيانا أطلب منه طلب حق لي خاص كرد سلفة ونحوه، ويدعو علي بهذه الدعوات.
ليس كل من دعا تستجاب دعوته، فالدعاء على قدر المظالم، فالذي يدعو بغير حق لا يستجاب له.
نعم،
حتى وإن دعا. فنقول الأخت الكريمة لا يضرك صنيع زوجك إذا لم تكوني مخطئة، إذا لم تكوني مخطئة، كان تكوني مثلا كما ذكرت في السؤال أنها سلفته ثم تطالب برد السلف، فهذا من حقها، وحتى لو دعا عليها هو دعاء بغير حق.
صحيح،
فلا تتحسس من هذه المسألة. وأما قولها تريد أن تطلب الانفصال لأجل هذا، هذا يعني كلام غير صحيح، ويعني رأي غير سديد، بل عليها أن تصبر، والحياة الزوجية يعتريها ما يعتريها من المنغصات، والمطلوب هو التسامح والصبر.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، أسأل الله الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذا اللقاء، حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور تجلى،
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
نور تجلى.
العالم أي درب تقتفي فالكل في هذه الحياة كراحلي تجدي